الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور.
لا تقبل صلاة بغير طهور. قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني لا تصح الصلاة بحال، أو لا تقبل معه. لا تقبل لابد أن يتضمن لا تصح، كما سنبين في العلاقة بين القبول وبين الصح. قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني لابد من أن يتطهر الإنسان إن كان قد تلبس بالحدث. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة.
قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني الثقة السبت الأمين، شيخ الأصحاب الكتب الست.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو عوانة.
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت، لكن هو الكلام في حفظ، يعني هو صحيح الكتاب، هو صحيح الكتاب.
قال: عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب، هذا لا يمكن أن يكون في البخاري. سماك هذا في الأصول، سماك لم يروى عنه البخاري. أخطأت، الله أكبر، ماذا فعل بك أنت؟ أنت محول للنظر. طيب، حتى بص سلفي قال: ليس عندنا في النسخ. ما طبعا ما ليس عندكم ولا عند ما عند ما فيش غير عند الجن، لانه اصلا البخاري لم يروي السماك. لذلك انا لما قال سماك انتبهت، اذني اتعبتني، هو البخاري لم يروي عن سماك، سماك مضطر الحديث.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي.
اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، واسحاق بن ابراهيم الحنظلي هو اسحاق بن الهوي شيخ البخاري. قلنا لو لم يعمل الإمام إسحاق إلا بأنه أخرج لنا مثل هذا العلم إمام أهل الشأن لكفى، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
قال: أخبرنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق الصنعاني ابن هماء اليماني، وهو من ثقات الأثبات صاحب المصنف، عمي فتلقن في آخر عمره وكان يتشيع.
قال: أخبرنا معمر.
معمر بن راشد العدي البصري اليماني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر، ثقة، ومن وكما قال بعض علمائنا ايضا من اقوى الناس عزبة الناس الزهري. نعم.
قال: عن همام بن منبه.
همام بن منبه من خيار اهل اليمن، من ثقات الاثبات رواه الجماعه،
انه سمع ابا هريره،
ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وسيد السبع المكثرين عن النبي الامين،
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا ابا هريره؟ قال: فساء او درات.
نعم، جزاك الله خير، جزيت الجنه. وفي قول إن المصنف: لا يقبل باب لا يقبل صلاه بغير طهور. التبويب هنا مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقبل الله صلاه احد حتى احدث حتى يتوضا، لان الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا، فهو قال التوضؤ هنا هو الطهور، لذلك قال: لا تقبل صلاه بغير طهور. يعني هو استقى هذا اقتباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بديع جدا الاقتباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في اختلاف بين العلماء في مساله الاقتباس من الكتاب او السنه. قال: لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا، فبوب هذا الباب الامام البخاري. ثم ذكر بعدما بوب ماذا فعل؟ ذكر الحديث، ثم بعد ذلك ذكر الحديث. وهذا على غير العادة أنه كان يستشهد على التبويب بإيش؟ بإما بأثر أو بآية أو غير ذلك، لكن هو صدر الباب على أنه اقتبس من الحديث تصريحا في مسألة لا تقبل صلاة يعني أحد أحدث حتى يتوضأ. المسائل الأولى في هذا الباب، وباب أيضا من باب الطهارة، فيها أولا الإجماع أو ما أجمعت عليه الأمة بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وهنا الخلاف، هذا إجماع وحدث خلاف، هل يعرف أحد من خلاف بعد ذلك؟ قلنا أجمعت الأمة على أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، أجمعت الأمة على أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، شرط صحة الصلاة في الطهارة بالطهارة، أجمعت الأمة على ذلك لعموم الكتاب والسنة، يعني مستند الإجماع الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. هذا وهذا أيضا يجعلك أو نلفت الانتباه لما قدم الباب بالآية ثم ثنى بعد ذلك بالحديث قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن هنا أجمعت الأمة على أنه لا تقبل صلاة إلا بالطهارة. ثم بعد الإجماع قد اختلف هذه المسألة الأولى، ثم بعد الإجماع قد اختلفوا في مسألة ما هي يا شطار. قلت السؤال، بينت أنا السؤال بأنه أجمعت المسألة الأولى الفقهية تتعلق بهذا الحديث، أجمعت الأمة على أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة لعموم الآية والحديث. قلت وبعد الإجماع قد اختلفوا في مسألة، ما هي المسألة؟ كلها بقى فلسفة الفهلوة الفقهية وفهلوة الإسكندرية كله اجتمع مع بعض. طيب الخلاف هنا بين العلماء، هل الطهارة شرط صحة أم شرط وجوب؟ الخلاف بين العلماء الطهارة، وطبعا هذه أجزم أنه ليست عند أحد، الطهارة شرط صحة أم شرط وجوب. طب وما الثمرة إذا قلنا بالخلاف بين العلماء في شرط الصحة أو شرط وجوب؟ الثمرة في ذلك تظهر في فاقد الطهورين، هل فاقد الطهورين يصلي أم لا يصلي؟ فمن قال بشرط الوجوب قال لا يصلي بل ليس مكلفا، وهذا قول المالكية، ومن قال بأنها شرط الصحة قال وجب أن يصلي. واختلفوا فيما بينهم عندما قالوا وجب أن يصلي في هذا الباب لأنها شرط إيش؟ عشرة صحة، يبقى يصلي ويجب عليه الإعادة، يصلي إذا خرج الوقت، دخل الوقت. تفصيل فقهي في فروع فقهية لسنا بصدد الكلام فيه، لكن لب المسألة على ما بيناه بعد الإجماع بأن الصلاة اشترط فيها الطهارة، جاء الخلاف هل هي شرط صحة أم شرط وجوب. ثمرة الخلاف في فاقد الطهورين، يصلي أو لا يصلي، مكلف أو ليس بمكلف. المالكية يقولون لا يصلي، لما؟ لأنه غير مكلف. والحق بأن الأدلة تؤيد الجمهور بأنه يصلي لقول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأمر الصلاة لا يسقط فيصلي حسب حاله، أمر الصلاة لا يسقط فيصلي حسب حاله. هذا الأصل الأصيل في هذه المسألة المهمة جدا، وهي تفضيل الباب بمسائل الفقه. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقبل صلاة أحد، أو لا تقبل صلاة من أحدث. لا تقبل، نقول القبول هنا قبول الأعمال لابد له من شروط. أي عمل قد اشترط الله شرطين جازمين في الكتاب حتى يكون العمل مقبولا عند الله جل في علاه. من هذه الشروط الأول الإخلاص، لا يمكن للعمل أن يقبل عند الله جل وعلا إلا بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا الذي يدل على الإخلاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به. قال الله جل في علاه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والرياء من الكفر، من الشرك الأصغر، وقد يعلو ويرتقي إلى الشرك الأكبر. وأيضا الشرط الثاني لا بد فيه من متابعة المسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما شرعه، وما شرعه قد أتى به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمع الفضيل قول الله جل في علاه لأنه قال: وهو الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوابه. قال: ما أخلصه وما أصوابه يا إمام؟ قال: أخلصه أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، فإن لم يكن كذلك لا يقبل، وأن يكون صوابا بأن يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فلا يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالقبول لابد له من شرطين، فقال: لا يقبل صلاة أحدكم. وهنا تبقى المسألة الثانية المتعلقة أو الفرع عن هذا الأصل، وهو إذا ذكر القبول نذكر الصحة، فهل هناك ملازمة؟ نقول نعم، إنه لا يكون العمل مقبولا عند الله إلا أن يكون صحيحا، فشرط القبول أن يكون صحيحا. فكل عمل مقبول صحيح ولا عكس. فقد يكون العمل صحيحا ولا يقبل، فكل عمل مقبول صحيح ولا عكس، يعني ليس كل عمل صحيح مقبول، لما؟ لأن هناك أشخاص، هناك أصناف بيّن الله جل في علاه بأن عملهم صحيح ومع ذلك هو غير مقبول عند الله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ من هؤلاء شارب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له لم تقبل له صلاة 40، مع أنها صحيحة ولا تكون صحيحة إلا بتوفر الأركان والشروط للصلاة، أركان والشروط سأتي بأثرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لا يصلي أحدكم وليس على اعتقائه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. وقال صلى الله عليه وسلم: التحف به على الإزار، فإن لم يكن فاجعله إزارا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. إذن كل مقبول فهو صحيح، ولا عكس، قد يكون صحيحا ولا يكون مقبولا. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث، يبقى المعنى هنا أنه قال: لابد أن تكون صحيحة حتى تقبل، ولابد من شروط أخرى أن تتوفر، لابد من شروط أخرى أن تتوفر، لأننا قلنا الحكم لابد من توفر شروط وانتفاء موانع حتى يقبل. وكأنه قال: سبيل القبول أن يكون أن تكون الصلاة صحيحة، سبيل قبول العمل أن تكون الصلاة صحيحة. قال: صلاة من أحدث الحدث. الحدث هو نقض الطهارة، الحدث وصف يتلبس به المكلف يمنعه من الصلاة، يبقى الحدث مانع، الحدث مانع، فلا تصح الصلاة إلا برفع المانع، لا تصح الصلاة إلا برفع المانع. الحدث وصف يتلبس به المكلف يمنعه من الصلاة، يمنعه من صحة الصلاة، وصف يتلبس به المكلف يمنعه من صحة الصلاة. والحدث قد يكون حدثا أكبر أو حدثا أصغر، والحدث الأكبر جنابة أو حيض، جنابة أو حيض، فهذا حدث أكبر مانع من الصلاة، فلا تصح معه الصلاة إلا بالاغتسال، ورفع الحدث الأكبر لا يكون إلا بالاغتسال. فالجنب يغتسل بقول الله جل في علاه: فاتطهروا، والحائض إذا طهرت تغتسل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهبت حضرتك فاغتسلي، قال الطهاري: قال اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، وليس الحدث محصورا فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا: قال رجل من حضرموت: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو درات، قال: فساء أو درات. ليس هذا على الحصر والقصر، بل هناك أحداث كثيرة تبطل بها الطهارة، لكن مختلف فيها. يبقى إذن لنا أن نقول بأن الوجهة لما حصر أبو هريرة الحدث فيما قال، لأنه متفق عليه أن الطهارة تنتقد بالحدث بما ذكر أبو هريرة. وأما الأحداث الأخرى فهذه الأحداث الأخرى مختلف فيها، كمس الذكر، فمس الذكر مختلف فيه، كمس المرأة الأجنبية، فهي أيضا حدث وهو عند شفائية وهو مختلف فيه، صحيح ولا لا؟ كل هذه أحداث مختلف فيها، فهو لما ذكر ما ذكر حصرا وقصرا، لكن ذكر المتفق عليه، وأما المختلف فيه فسيأتي بعد ذلك بيانه. لذلك قال: لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حتى في الحدث الذي ذكره أبو هريرة لا بد فيه من اليقين، لابد فيه من اليقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل له إذا أشكأ في بطن الشيء قال: أخرج من الصلاة، قال: لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وهذا بالضبط يجعلنا نقول بأن أبو هريرة بيّن ذلك في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة من أحدث، يعني استيقظ من حدث. من أحدث هنا معناه استيقظ من حدثه، والمعنى هنا طرح الشك باليقين. ويجليه الرواية الأخرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشكل في بطن شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفتل، يعني لا تخرج من الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. المسألة الأخيرة وهو أن رجل حضر موت لما سمع الرواية من أبي هريرة فسأل أبو هريرة، فقال يا أبو هريرة: ما الحدث؟ فذكر أبو هريرة الحدث على المتفق عليه. فيه كما قلنا قاعدتان مهمتان، أولهما وأهمهما الراوي أعلم بما روى، لذلك رجعوا إليه فأجابهم. والأمر الثاني مهم جدا، وهو بالرجوع إلى العالم، وأبو هريرة الذي تصدر المجلس وكان عالما، لذلك رجعوا إليه حتى يبين لهم ويجلي لهم المسألة. الفوائد المستنبطة من الحديث، من هذا الحديث العظيم والتبويب، فيها أولا صحة الاقتباس من الكتاب والسنة، والمسألة مختلفة فيها بلاغيا. نريد من أهل التخصص لو وسعوا البحث وأتونا به جزاهم الله خير. الثاني الاستثاق من الرواية بالسماع، قال أنه سمع أبا هريرة توثيقا بأنه كان في مجلس التحديث وسمع الحديث. حجية المفهوم، إنه قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى تطهر لمن لم يحدث فهو على طهارته، وهذه فيها أيضا المفهوم، هنا فيه إشارة إلى أن قول الله جل في علاه إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين أو استحبابا على ما فصلنا في الآية قبل ذلك. التصريح بما يستحي منه، الفائدة التي بتليها، التصريح بما يستحي منه للتعليم، وقد قالت عائشة تصريحا رضي الله عنها وأرضاها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. شافع موت الفائدة الخامسة الرجوع إلى العالم، لو في أسئلة تفضلوا. تعالينا الحمد لله من صحيح البخاري.
يقول سؤال في الدرس السابق، وهو قول الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة. يقول هل المراد بقوله أرسلنا عليه حاصبا هو الريح، وما معنى الصيحة؟
ممكن يكون حاصبا على مسألة قوم لوط، أنه أرسل عليهم حجارة من سجيل. الصيحة صيحة الملك، وهذه في ثمود كهشيم المحتضر في سورة القمر، أما ثمود. نعم.
يقول ماذا يقصد البعض عندما يقول من كيس؟
وطبعا هذا لأنه قال أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
يقول ماذا يقصد البعض عندما يقول من كيس أبي هريرة؟
يعني هذا من كلام أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من اجتهاد أبي هريرة وليس من كلام أبي هريرة.
تقول أخت تقول أنها تعمل مع أمها في البيع والشراء، وفي مرة من المرات أعطتها أمها ثمن السلعة لتعطيه لصاحب السلعة، فهي أخذت ذلك المال ولم تعطيه لصاحب السلعة، إنما تاجرت بذلك المال لنفسها بسلعة أخرى دون علم أمها، ما حكم ذلك؟
أولا هذا لا يجوز، وإن اشترت سلعة فباعت واشترت فربحت على قول الشافعية فالربح لها وهي آثمة، لابد أن تستغفر الله وترد المال لأمها أو تبعثه إلى التاجر. وفي القول الصحيح أن الربح بينهما مناصفة، وترد المال أصل المال للأم أو للتاجر الآخر.